يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قيل لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على ما بنيت أمرك؟ قال على أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن أجلي لا يدرى متى فأنا أبادره، وعلمت أني بعين الله فأنا مستح منه. الحق هذا الرجل في منهجه، يعني شوف مجموع هالجوانب اللي كانت عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هاللون من التفجر في كل أبعاد الفكر والمعرفة، هاللون من التنسيق حتى في التعبير، ملاحظ هالتعبير يعني هالتقسيم دي باكتة التعبيرية المعاني والمضامين اللي عنده، إذا تبحثها هل تنتهي إلى نتيجة بأن العصر اللي عاش به علي بن أبي طالب ما كان يتسع له أم لا؟ الواقع لأن الجماعة اللي عاصروه لو أردنا أن ندرس عطائهم، طبعا الإمام علي عاش ببيئة معينة، انولد بمكة وقضى سطر كبير من عمره بالمدينة، ومكة والمدينة إلى بيها لدات، إلى بيها معاصرين، إلى بيها جماعة عاشوا معه. لما ندرس هؤلاء الجماعة وآثارهم، يعني إذا ردنا نجرد علي ابن أبي طالب عما له من مكان عندنا، فأريد الدرس كشخص عاش فيها البيئة، نأخذ عطاء الذهني، نأخذ تصرفاته، نأخذ ملكاته ومواهبه، هل نجد أن ذلك الزمن بإمكان أن يفرز نموذج من هالنوع لو لم يكن علي بن أبي طالب نموذج خاص أم لا؟ هذه المسألة اللي دائما يقولون أن المجتمع هو الذي يخلق العظيم، تعال وين المجتمع يخلق العظيم؟ أخي ليش هالمجتمع ما قدر يكرر علي بن أبي طالب؟ ليش ما تكرر هالرجل هذا؟ هسه ليش ما قدر يكرر المتنبي؟ لا نروح لعلي بن ابي طالب، تعال هنا. المتنبي ليش ما قدرت الدنيا تكرره؟ ايش كم واحد من هالنمط ليش ما استطاعت الدنيا ان تكررهم؟ هذا اذا دل انما يدل على ان العبقريه فلتات، وان العبقريه مو شيء اعتيادي، مو فرد شيء تقدر تعتبره قاعده. العبقريه دائما فلته مو قاعده. علي بن ابي طالب بالواقع زمان ما اتسع له، ولذلك هالوعاء اللي دخل به علي بن ابي طالب تمزق، ما استطاع ان يحمل هالعطاء الذي لا حدود له، فخلى لك الناس شي تقول ان ما نسب لعلي بن ابي طالب كذب، وشي تقول ان ما يروى عن علي بن ابي طالب غلو، وشي تقول ان علي ابن ابي طالب ظلم وارادوا جماعة ان يعوضوه فاضفوا على شخصيته، ابدال الظلم اللي لحقه قاموا ينسبوا له اشياء اضفوها على شخصيته. مو يقول له احد الادباء: لا الوم الزمان، إن ضاق عما في معانيك من حجوم انفساحي فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب البحار في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي. الواقع أن هذا الرجل بمعطيات على اختلاف أبعاده نموذج متميز تماما. تأمل هالتعابير، هاللون من التعبير والمضامين اللي تنطوي تحت هذا التعبير. دعنا نسير في العجالة مع ما ورد عنه صلوات الله عليه في هذا المورد في هذه الكلمة. يقول: بنيت أمري على أربع. أولا، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. زين، الرزق احنا قد نفهمه بمعنى غير هذا المعنى اللي نفهم من كلمة الإمام سلام الله عليه، أن الرزق هنا ما يسع الإمام أن يتصرف به، لأن الأكل هنا كناية عن التصرف. اتفق لي؟ يعني احنا المتبادر إلى أذهاننا الرزق يعني الشيء اللي يأكل الإنسان، بس هذا التبادر مو صحيح تماما. الرزق مو الشيء اللي يأكله، سيمر علينا. كلمة الإمام سلام الله عليه تنم على أن الأشياء اللي يتمكن الإنسان من الانتفاع بها كل واحد إلى حصة منها. الحصة المقررة بالوجود لفلان ما يقدر يأخذها فلان، الحصة المقررة بالوجود لفلان آخر ما يقدر يأخذها فلان آخر. المسيح عليه السلام قالوا له: لا نراك تهتم بأمور رزقك. قال: لماذا أهتم؟ لأن إذا كان غدا من أجلي فرزقي معه، وإن لم يكن من أجلي فلا أتحمل ما لغيري. إذا مو من أجلي أنا ليش أهتم عليه من بشيء ما رح يعود لي، وإذا من أجلي اللي فتح لي حلق وفتح لي أجل بطبيعة الحال راح يضع لي ما يكفيني. ومن هنا تنطلق، يعني هل معنى هذا الواقع تنطلق من المشكلة الاقتصادية اللي نقول أن الاقتصاديين دائما في مختلف المذاهب المعاصرة الاقتصادية يقولون أن المشكلة الاقتصادية ناتجة من ندرة السلع وكثرة الناس. ناس واية يتكاثرون، التفجر السكاني هذا المروع، والسلع معدودة محدودة، قطعا ما راح تكفي الناس، راح يصير تزاحم على السلع وتنتج المشكلة الاقتصادية. طبعا المنظور الإسلامي يختلف عن هذا. المنظور الإسلامي يقول: مستحيل الله يفتح له حلق وما يوفر له طعام، ما ممكن، هذا ما متصور. اللي يفتح حلق لازم يضع له طعام، وإلا الخلق يكون عبث. كل ما في الأمر أن هذا الطعام شيء نهبة من شيء، واحد يأكل الآخر هذا، وإلا الطعام ما ممكن، الحاجات والسلع ما ممكن تكون أقل من الناس، لازم تكون تكفي الناس على الأقل توفير. أغاتي الآن أسوي لكم قيام شوية بس فتقوموا بعد، والجو بارد صار الليلة، رجائي فتقوموا بعد لأن الناس واقفة وما يقدرون يطبون. وعد اللهم فرج وليك القائم. تعال كويلي هنا لهنا هنا تعلم. في موضوع الرزق احنا نعود ان شاء الله بعد بهاي الموضوع، المشكلة الاقتصادية قد يأتي ان شاء الله بحثها، بس موضوع الرزق الان كيف نفهمه احنا؟ يعني الان متبادر الى اذهاننا لما واحد يقول فلان هذا رزقه وهذا مو رزقه، نصور الرزق يوم النقود اللي نحصل عليها لو الطعام اللي ناكله. المسألة يطرحوها دائما، تطرحها كتب التفسير وتطرحها كتب الاخلاق. كتب الاخلاق تعالجها من زاوية، وكتب التفسير تعالجها من زاوية اخرى. كتب الاخلاق تعالجها من زاوية عرفانية، وكتب التفسير تعالجها من زاوية علمية صرفة موضوعية. كتب التفسير يقولون شنو هو الرزق؟ لما واحد يقول اللهم ارزقني، الرزق شنو؟ واحد يقول الرزق ما تأكله، شيء اللي تأكله هذا هو رزقك. لا، هذا تعبير مو صحيح. كيف؟ لأن إذا كان البناء الشيء اللي ناكله هو الرزق، كيف الإنسان أو القرآن يمدح الإنسان بأن ينفق من رزقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون. فإذا كان الرزق هو الشيء اللي يأكل الإنسان اللي نوكل بعد ما لا سبيل للإنفاق منه، ما نقدر ننفق من عنده إذا شيء أكل، إذا مو الشيء اللي يأكل الإنسان هو الرزق، جزء من الرزق تمام الشيء اللي يأكل الإنسان. تعريف آخر أن الرزق هو ما يملك، ما يقع تحت ملكية الإنسان. شنو شيء يقع تحت ملكيته؟ نقول هذا رزقه صار ملكه. لا مؤشر لأنه الإنسان دائما يدعو الله، يقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، يقول اللهم ارزقني أخا صالحا صديقا طيبا، اللهم ارزقني زوجة صالحة. طبعا لا يملك الزوجة ولا يملك الولد ولا يملك الصديق، الزوجة إلى استقلالها ما يمتلك منها شيء بالمرة عدا أنها زوجة، الولد ما يمتلك من عنده عدا الجانب الأدب الطاعة ملزم بطاعته ما يملك ابنه، الأخ الصديق ما يملكه ولو كان من الرزق إلى ملكه. لو كان هذا التعريف صحيح أن ما يملكه الإنسان هو الرزق لكان هذا يخرج عن الرزق. مع العلم احنا نلاحظ لسان الأدعية ولسان الروايات تعتبر الولد الطيب من الرزق، تعتبر الزوجة الصالحة من الرزق، تعتبر الأخ والصديق الطيب من الرزق. إذا الرزق مو ما يملكه الإنسان. إذا شنو نظل احنا نمشي مع التعاريف طويلة، لكن الخلاصة الرزق هو ما يتمكن الإنسان من الانتفاع به. التفت للتعبير، ما يتمكن الإنسان هاي إلها عدة أطراف. شلون يعني يتمكن؟ يعني المفروض على الله عز وجل أن يخلق لنا شيء قابل لأن نتمتع به، يخلق لي ثمرة طيبة جيدة ما تتعارك ويا ذوقي، عندما أخليها بحلقي رأسا الذوق يقبلها. واحد. اثنين، يمكنني من الوصول إلى هالثمرة. كيف يمكنني من الوصول لهالثمرة؟ شجر عندي بستان، البستان مكلل بثمار رائعة، لكن أنا لا سمح الله أعمى ومقرم، لا أقدر أوصل للبستان ولا أقدر أشوف الثمرة الجيدة فأنتقيها، شو راح أنتفع بالبستان كله على جميع ما فيه؟ اثنين، ثلاثة، عندما أقدر أصل للشيء كن يعطيني القابلية على الانتفاع بهذا الشيء. عندي معدة وهي معدتي لما تتناول الطعام لازم يكون بها قابلية للهضم، إذا المعدة ما بها قابلية للهضم إذا الطب يقول لي ما يسعك هذا تمام برتقال فاخر هذا هم رطب جيد لكن أنت ما تقدر تأكل من عنده أبدا ومو من حقك أن تتناول من عنده، كما تشوف الآن هذا مرض العصر السكر ونظائر السكر الأمراض اللي تشوفها شنو فائدتها هذه؟ أنا توضع أمامي شفرة متخمة بكل أنواع الطعام الرائع ويجي لك فرد واحد راكب لك داب كمولانا ويغني وينزل رأسا من الداب ويتناول لك أربع أرغفة خبز من النوع وياها بصل وياها لحم ويأكل هذا يسوى 6000 مائدة من مائدتي، أنا شنو قيمة مائدتي أنا المقدسة المتخمة وأنا ما أقدر أكل لي رغيف خبز؟ إذن القدرة على الانتفاع هذه أساس الرزق الذي يعطيه الله عز وجل للعبد. لاحظ الأطراف، أولا أني أملك أحصل شيء أملك عندي، بعدين عندي طريق للوصول إلى، بعدين عندي قدرة على الانتفاع به، ومن بعد هذا تجي القدرة النفسية. القدرة النفسية هالظاهرة اللي يسجلها الشريف الرضي في إحدى روائعه، لاحظ يقول إني لا أعجب للذين تقمصوا بحبائل الدنيا وهن رثاث كنز الكنوز وأعقلوا شهواتهم فالأرض تشبع والبطون غراث، يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث، خذ من ثراتك ما استطعت فإنما شركاؤك الأيام والوراث. اللي يريد شنو؟ اللي يريد يقول ذولا كنز الكنوز وأعقلوا شهواتهم، عند أموال عنده طاقات كثيرة لكن يخاف يصرف منها، خاف يصير فقر. لاحظ شلون يعني الكود عمين جاية اني انا ما انفق من عده خاف اصير فقير اضم هالايام فقري، هو بالفعل مفتقر حاليا مفتقر ما جاي ينتفع بها، هذا شو نسميه؟ هذا الفقر النفسي، هذا اللي تعبر عنه الآية الكريمة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انسان يمتلك ثروة كبيرة لكن ما يستطيع الوصول اليها، ليش ما يقدر يوصل اليها؟ لانه يتصور اذا انفق من عده راح تخلص
واذا خلصت راح يصير فقير، واذا راح يصير فقير راح كذا يتعرض الى هوان عليه، يخلي الاموال يجمع بها ويبقى يجمعها الى ان يخرج عنها شاء ام ابى. لاحظ استاذ كم طرف اكل العملية، عملية الرزق، اولا سالم نفسيا ثم سالم جسديا، متمكن على الملك ومتمكن على الانتفاع. اذا الرزق ما يمكننا الله عز وجل من الانتفاع به. فلما الامام سلام الله عليه يقول انا علمت ان رزقي لا ياكله غيري فاطمأنت نفسي، شيء المخصص الي، اللي الباري عز وجل مطيني معدة تقدر تصدمه، الشيء المخصص الي اللي منطيني طريق للوصول الى مطيني قدرة على الانتفاع به، ومو بس المواد الامور المادية، لا اكو رزق من انواع اخرى. واحد الله عز وجل منطي فد نفس كلها عطاء، منطي نفس كبيرة مملوءة عطاء، مملوءة نبل، مملوءة انسانية، مملوءة عادل، وابيك هذا هو العطاء، هذا الرزق. والا ارجوك ما يرزقه الانسان من امور مادية، ااكد لك ان نصيب الحيوان منه اكبر واكبر. اعتقد ان البقرة لها نصيب بالطعام المادي اكثر من نصيب الانسان، اضعاف مضاعفة. وشنو قيمة ان يكون الانسان يقدر يأكل من الامور المادية، الخبزة او لحمة او شيء من الطعام اللي نتناوله، ممكن ان يكون حصة البعير منه اكثر واكثر، لكن انت تعال ملكني هالخلال الكريمة، انطيني نفس تحب الخير للناس، انطيني نفس نعم تريد للمجتمع النعمة والرخاء، انطيني نفس تكون اكبر من الحقد، اعطيني نفس تسمو على كل ما تتعرض له مما يعد تحدي للكرامة. اضرب لك مثل واحد، اضرب لك، وقف الرشيد يوما من الايام يعظ الناس، صعد على المنبر، لما نزل قام لواحد بالمجلس، هذا سامع ان موعظة السلطان الها قيمة وكلمة حق عند السلطان الجائر الها قيمة، وقف له قال يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. قال والله هي الموعظة جيدة لكن اطرحوه، اضربوا عنقه، طرحوه، ضربوا عنقه، قتلوه. وقام واحد الى علي ابن ابي طالب، وقف الامام سلام الله عليه يخطب على المنبر ويقولهم سلوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة او تضل مئة الا واخبرتكم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام لواحد من تحت المنبر قال وهل هناك احد لا يحسن مثل هذا الكلام؟ كل واحد يقدر يحكي الحكاية هاي، ما اشبه كلامك هذا بحديث خرافة. قال الامام لو شئت لتناولتك بطرف سيفي، ولكن اذهب سلط الله عليك غلام ثقيف. راح هو هذا اعشى همدان المعروف الشاعر. مرت ايام وايام، اجى دخل على الحجاج، رفع الحجاج رأسه اليه قال من انت؟ قال انا اعشى همدان. قال انت الاعشى؟ قال بلى. قال انت اللي تقول ان لم افرح بشيء نلته واذا شبقت به فلا اتلهف، واذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف، الك هذا او لا؟ قال بلى. قال والله لتطلن عليك غيابة لا تتكشف عنك. اطرحوا ذبحوا ضربوا عنقه. واحد يقول انا قاعد كنت سامع كلمة العبد الصالح امير المؤمنين سلام الله عليه، شوف النفس الكبيرة، لاحظ وين تصل، وشوف النفس اللي تنتقم او النفس التي تحمل الحقد. الامام علي رأى في زلة هذا كلمة لا تضر ولا تضايق، الامام علي رأى ان قمته لا ينالها كلام كهذا الكلام التافه، فكان اكبر من الحقد، وكان اكبر من التعدي، وكان اكبر من الغلط. اتخطر للمهلب قضية من هالنوع، المهلب ابن ابي صفرة، المهلب يوم من الايام مار بحي من احياء همدان، مهلب كان عنده عين واحدة مصاب باحدى عينيه، وشكلها مو هالكثر مقبول. سمع رجل يسأل، قال لهم هذا اللي قالبين الدنيا به المهلب هو هذا لو غيره؟ قالوا له ايه هو هذا المهلب من امير صفرة؟ قال والله انه لا يساوي 500 درهم. سمعها المهلب ما سوى شيء، راح صار الليل يقول هذا نائم، طرقت عليه الباب، خرج واذا المهلب يحمل على ظهره بدرة فيها 500 درهم. قال له ما ورأك؟ قال له جئتك بثمن عمك المهلب، جبت لك ثمن عمة المهلب، انت ثمنت ب500 وانا جبت لك ثمن. والله يا ابن الاخ لو ثمنتني ب5000 دينار كنت اجيب لك اهلين، عندي موجودة بالبيت 5000 دينار كان اتيتك بها، بس ارجوك مرة اخرى اذا مريت بك اعطيني شعر اكثر من هذا. دفعه اليه. اتأمل هاللون الواقع من الخلق، هذا يطلعك على ان الانسانية لها واحات معينة، يعني ما اصبحت الدنيا كلها صحراء، لا، اكو واحات بالدنيا، اكو انسان تقدر تجور عليه ولا يجور عليك، اكو انسان اذا غلطت يغفر غلطتك، اكو انسان يأنق لك حتى الغلط، يأنق يطيلون جميل. الواقع ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اذا كان قد رزق هذا فهذا هو الرزق، مو الرزق اني رغيف، رغيف من الارغفة يأكله الانسان، وشنو قيمته هو الرغيف او شنو قيمة الدرهم؟ والله اكو كلمة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه تتناسب ويا حجم علي ابن ابي طالب، هي على بساطتها. شوف قد تمر عليها، الامام علي يوم من الايام اخذ له درهم حطه بايده، وضع الدرهم بيده ثم قال والله انك لا تنفعني حتى تخرج عني، ما طولك انت عندي ما تنفعني، ايش دفع بيك انا جاي ضامك، لكن تنفعني شو وقت؟ تنفعني اذا رحت الى مريض صرت ثمن دواء، تنفعني اذا رحت الى ثغر جائع يجن عليه الليل وهو بحاجة الى الرغيف تروح تطي طعام يأكله، تنفعني اذا رحت ثوب تستر عورة تعرضت للهتك، انت تنفعني اذا خرج. الواقع هذا، لاحظ هاللون من نفسية علي بن ابي طالب. ايها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه، تلك النفس الكبيرة المعطاءة اللي ما كانت تظن بشيء ابدا، اي بعد من ابعاد العطاء لا تجد علي بن ابي طالب غنيا فيه. يقول انا علمت ان رزقي لا يأكله غيري فاطمئنت نفسي. هنا اعتقد قد يكون اكو سؤال في نفوس الكثير من عندكم، يقول الا يكون في هذا الكلام ايحاء بشيء من الكسل؟ ما اكو به هذا الكلام فدلون من الايحاء بالكسل، ان الانسان اذا عرف ان رزقه يجي ليه يقول لك انا اقعد واشد ايد الى ايد واتربع وكل شيء ماكو، ليش اتعب نفسي وليش انزل الى العرق والى الكدع، ما زال الرزق مضمون الي يجي الي كما يأتي الموت. لا قطعا، معلوم بالبداهة ومعلوم بالضرورة ان الرزق مشروط بالسعي، وان هاي المدرسة مدرسة الكسالى التي يتزعمها من يقول جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. الواقع هذا لا يقبل القول بحال من الاحوال، لان احنا نعرف بالبداهة وبالضرورة ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هو صاحب هالكلمات، كان اذا اصبح الصباح تناول مشحاته ونزل يتركل على مشحاته يشبع الارض اصلاحا، ثم يفجر العيون، ثم ينشئ الحدائق، ولا يرجع ليلا الا بعد ان يغنيه التعب، ولا يؤوب الى البيت الا وقد استفرغ ما في وسعه في العمل وفي الكد وفي السعي. فاحنا نعرف بكل بساطة ان الكسل لا مجال له في مدرسة الاسلام ابدا، وما نقدر نلمح ايحاء بأن الإنسان يجب أن يبقى كسلان ورزقه مضمون إلا ولا زال أن الرزق مضمون إلا فعليه ليش يتعب نفسه أو ينزل إلى ميادين العمل. لا، بالضرورة أن هذا المعنى منتف بما أشبعت به الآثار والروايات من أن الإنسان يجب أن يسعى ويعمل ليأكل من عرقه. بل أكثر من هذا، كل ثروة، ألفت نظرك لنقطة، كل ثروة لا يمازجها العرق لا يعتبرها الاسلام مشروعة، يعني لا يمازجها التعب ما يعتبرها مشروعة. اضرب لك بعض الامثلة. شوف عندنا الان فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد يقوم بدور الوسيط بين صاحب العمل وبين العمال. مثلا انا افتح لي مكتب مع العمال، هذا مكتب العمال شنو مهمتي شغلتي لي شنو؟ اني استورد لي 500 عامل اتعامل وياهم، هال 500 عامل انطي كل واحد يومية دينارين، بينما انا ااجرهم باربع دنانير، دينارين الباقيات اخذهم الي. ما يجوز، يحرم علي الدينارين تماما، كل لازم يعطيهم للعمال ابدا، ما يستحق بهم فلش واحد. ولما اقول لك حرام يعني مو كيفك حرام، حرام يعني قانون هذا عند الاسلام، مو ما كيفك يعني تسوي وروح حرام عليك، لا لا يمنعك من عنده عينا الى الزام القانون. لان انت تقوم بدور وسيط، ما عندك عمل، انما تستحق شيء اذا عملت، اما لمجرد انك انتصر الدور وساطة، دور الوساطة قد يطي بعض الفقهاء شيء من الجعالة لكن الاغلب يقولون اصلا ما يستحق شيء. ومو بس العمل المتحرك، لا العمل المجمد ايضا. العمل المجمد شلون؟ يعني انا اجي استاجر لي دار، الدار هذه طبعا هاي عمل، الدار شنو؟ هذا البيت عمل مجمد. شلون صار بيت؟ صار من طريق العمل، اجى المهندس سكت بيه خبرته، واجى العامل سكت بيه تعبه، الفلوس ايضا اللي اشتريت بيها مواد هي عمل مجمد، كل عمل مجمد، هذا كله عمل مجمد. اذا اجيت استاجرت لي دار من واحد، اجرتها منه ب 100 دينار وصرت ااجرها ب 120 دينار، ما يجوز، لازم ارجع ال 20 لصاحب البيت. تفهمت شلون؟ باقل يجوز ااجرها، لكن باكثر لا. شو نفهم من هذا؟ نفهم ان المشرع الاسلامي يحرص حرص كافي على رعايه العمل، ويبارك للعمل مباركه كامله. الرزق اذا ما اجى من عمل، سيجينا في المقطع الاتي ان شاء الله، اذا ما اجى من عمل طبعا لا يباركه، العمل يلعب دوره جدا. لذا نعود الى المقطع الثاني من الكلمه، يقول الامام سلام الله عليه: وعلمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشغول به. الحقيقه نظريه الاسلام بالعمل اجت هدمت، اجت هدمت نظريه اليونانيين. اليونانيين شنو كانت نظريتهم؟ اليونانيين وحتى الرومانيين، مو بس اليونانيين، الواقع دولة كانت عندهم نظرية غريبة في بابها. نظريتهم أن العمل ما يصلح إلا للسوق من الناس. شايف؟ يعني واحد محترم ما يعمل، رقيق يعمل، رقيق يعمل، أما غير رقيق، يعني الرقيق بقسمه، القن اللي يتبع الأرض، كان إذا واحد اشترى له قطعة أرض الفلاحين يتبعوها، يتبعون الأرض اللي تشترى، هو يعني يشتري الارض مع الفلاح، مع كد الفلاح. والعامل ايضا كان رقيق، يعني نادر مسألة ايجار المرء لشيء من قوة عمله، ما كانت موجودة، اني انا عندي قوة عمل واجرها اشتغل عامل، اي ما كانت موجودة، كانت قليلة. كانوا اللي يديرون العمل على الاغلب الاقنان، يديرون العمل العبيد. لما اجى الاسلام وسعها لباب الاجرة، والى الان ماركس يعتبر احد دعائم الرأسمالية العمل المأجور. خل اوضح لك الفكره شلون. يقول العمل الماجور هذا يعتبر دعامه من دعائم الراسماليه، يعني ترتكز الراسماليه على دعائم من جملتها الاسره، يعد الاسره دعامه من دعائم الراسماليه، ويعد العمل دعامه من دعائم الراسماليه. شلون يعني دعامه؟ يسميه هاي العبوديه، فالعبوديه مستتره، ان هذا ما طول صانع او عامل يشتغل عند واحد هذا معناه عابد. طيب هو ما حل لنا المشكلة، لما هاي وصفها المشكلة ما حل لنا اياها. انت اللي عندك الان يشتغلون ببلادك شنو؟ مو زي يشتغلون عندك عدة دولة؟ شنو الفرق ان يشتغل عدة دولة وعلى الطرف ثاني؟ ما زال ياخذ له دينارين هنا وياخذ له دينارين هناك، شنو؟ ويقول لك لا، هذا الان اذا اشتغل عندي انا كدولة، هذا عرقه ما ينشرق، طائض القيمة ما ينشرق، احنا ناخذه المن نطيه، ننطيه الى بشكل دواء، ننطيه الى بشكل تعليم، ننطيه الى بشكل واسطة نقل تنقله. تقول له زين، يعني تطيه الى بشكل دواء، اما يسجل على الدواء اليوم وما يلحق الدواء الا بعد 4 اشهر، هذا اللي منطيه اياه؟ شو الان العامل حتى في البلدان اللي بالرأسمالية مثلا اللي ما تبيها، اللي كلها مصايب، مع ذلك يتمتع بميزات قد لا يتمتع بها العامل عندك، وانت عندك منذ 60 سنة حدثت الثورة، الى الان مو قادر توفر للعامل بيت يقعد بيه. اذا وين صار؟ شو تريد للنظام بعد كم سنة؟ انا مو يهمني سام ورد دفع الراس مالية، لا رقم يكلها ويلات وشرور. لكن الاسلام لما يؤمن بالعمل المأجور ما يريد يظلم العامل ابدا، يضع للعامل حقوق لم يحلم بها فقهاء القانون في عصر الذرة من اجى الاسلام وضع للعامل حقوق لا حدود لها، انطى اكثر من حق وحق. الظلم مو ظلم العامل، والعمل مو العمل ما الى جريمة، الجريمة جريمة الانسان، اكو انسان يشتغل وانسان ما يشتغل. الان العامل بالانظمة الحرة يتمتع بميزات لا حدود لها، اذا قسناها الى العامل في بعض الانظمة الملتزمة او في بعض الانظمة الاشتراكية. المهم العامل اذا صدق الرجل خدمة، يعني لن خدعة، انا اقول لك يوم من الايام خطية العمال جرتهم الخدعة، وهذول الرأي العام مسكين، يعني الله وكيلك تاخذ الهرجة وتجيبها هرجة، يعني هذا الرأي العام بسيط لان ما عندي تاخذ هرجة. انا دائما احكيها هاي القضية. فاليوم صارت هدنا هوشة بالنجف، اشوف واحد يصيح بسوق الكبير، يصيح يمشي يصيح وراهم وراهم، تعال منو ذول اللي وراهم؟ والله ما ادري، شوف الناس يصيحون يصيحوا وياهم وراهم، ما ادري ما الناس صح وانا حالي حالهم. هذول غالبا يعني الله يرحمه الشوقي، انظر الشعب ديون كيف يوحون اليه، ملأ الشعب ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في اذنه. الواقع هكذا، تلاحظ معظم هذا الرأي العام غالبا عقله في اذنه، المسألة ما عنده شيء من التأمل، كثير ما انخدعوا. وانا اقول لك اللي ساعد على خداعهم، ساعد على خداعهم ظلم الرأسمالية. ما في شك ان الرأسمالية بنت هياكلها على عظام العمال، لكن مو معنى ذلك ان كل مبدأ يخالف هالمبدأ هو معناه مبدأ ذب على الرأسمالية. لا، لا شيء الإسلام ذب على الرأسمالية. الإسلام دين الله، ودين الله جاء لخدمة البشر، ما جاء لاستغلال البشر. هسه تقول لي اكو عيب مو بالدين، اكو عيب باللي يطبقوه، هاي تمام هاي تمام. انا ما ناقشك ان اللي يطبقوه، ما اكثر ما استغل الناس باسم الإسلام، ما اكثر ما استغل الناس بسوء التطبيق. نعم، احيانا يجي واحد قد يتصور ان يعني يمثل الاسلام وهو يذبح الدنيا باسم الاسلام. نبالي زين، الرشيد كان يبكي بالليل من خشية الله، اذا صار عليه الليل يبكي بالمحراب من خشية الله. واحد يقول دخلت عليه ليلا سمعته شايل ايديه يقرأ بقنوته وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ودموع غرقان بدموعه، ويصبح الصبح يحط النطع ويحط السياف ويأمر السياف فيضرب بالأعناق، ويأمر العمال فيأخذوا ضياع الناس أو أموال الناس. طبعا أنت، ولذلك أنت المصيبة اللي احنا واقعين بها الآن، أن اللي يجي يدرس تاريخ الإسلام منين يدرسه؟ يدرس تاريخ الأمويين وتاريخ العباسيين، هذا يجي يدرس تاريخ الإسلام ويبكي يتباكى على الأمويين ومجدهم والسووا، كأنه هواية شيء ضخم ان ما يدري معاوية مثلا حصل له قطعة ارض ضمها للناس، او الوليد حصل له قطعة ارض ضمها، هذا معتبر الفتح. هو ما معتبر المصيبة والكارثة اللي حلت بالاسلام من طريق سحق مبادئ الاسلام تحت ارجل هؤلاء. هو مثلا ما يحسب للمصيبة اللي ولدها بشر ابن عرطات، طلع بشر ابن عرطات من الشام ورجع للشام بروح زوجيته ذبح له 30,000. زين، هاي 30,000 ذبحها مو مصيبة هذه، لكنه حصل له قطعة أرض ضمها للإسلام على فاتح. لعنة الله على تلك الفتوح اللي ما تسعد الإنسان. إذا كانت الفتوح تنتهي بأن تجري دماء الإسلام أنهارا، وتنتهك أعراض الناس، ويعتدى على رغيف الناس فيؤخذ من بين شفاهم، وليس الا ان تضاف قطعة ارض لقطعة ارض، ذلك هو الخسران بعينه، ذلك هو الوباء الفكري بعينه، اذا اعتبرنا ان هذا فتح. اذا في واقع الامر، اعود الى صلب الكلمة، الامام ابن سلام الله عليه يقول ان عملي، انا علمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشغول به. هذا العمل انا مشغول بي، لانه ما مفروض ان واحد يعمل لي عملي. هو العمل شنو؟ العمل هنا طبعا ما يريد الامام علي بس العمل الاقتصادي. العمل الاقتصادي يعرفوا الاقتصاديين الجهد الارادي الواعي لانتاج السلع والخدمات. يعني انا مرة ابذل جهد على اساس تجاري، ومرة ابذل جهد على اساس شخصي. شلون يعني؟ يعني قبل، احنا نعرف قبل ما تيجي النقود شلون كانوا الناس يعيشون. انا اجي ازرع لي قطعة ارض، ابذل جهد ازرع قطعة ارض اطلع لي منها شوية حنطة اكل بيها لاستهلاكي الشخصي، او انا انسج لي ثوب البسه لاستهلاكي الشخصي. بعدين كثرت حاجات الناس، صار اكو تخصص، واحد صار نساج، واحد صار مثلا افرض نجار، واحد صار مزارع، صار تخصص. فصرت انا احتاج اريد اسد حاجاتي، اريد لي باب بيتي، واريد لي ثوب البسه، واريد لي بنفس الوقت اناء استعمله. طبعا رحت للمتخصصين، دورت الصفار اشتريت منه انا، دورت الخباز خدت منه مثلا رغيف خبز. لما صار التخصص صار التبادل، صار الانتاج اللي نسميه انتاج اقتصادي. هنا النشاط اللي ينبذله هو النشاط الارادي الواعي لانتاج السلع والخدمات. وبعدين اتطور الى ان اصبح اكو فرد وسيط. مثلا انا بشتري لي بيت وانا عندي بقر، ابو البقر يجوز مرج بيتي، انا اريد اشتري من عند البيت، يريد فرد وسيط بيني وبينه. صارت السلع الوسيطة، يعني السلع اللي نسميها النقود السلعية. قاموا الرومان مثلا كانوا يتعاملون بالثيران، العرب يتعاملون بالناقة. عندنا الناقة كانت واحد لما يتزوج المهر 10 ناقات مثلا، 10 نوق. واحد مثلا لما دية مال القتيل يعطون كذا 100 ناقة مثلا، فيتعاملون بالنياق. ثم شوي شوي تطورت فكرة النقود. فقصدي ارجع لكلمة الامام سلام الله عليه، كلمة الامام لما يقول علمت ان عملي لا يعمله غيري فانا مشغول به، شو مقصود به؟ يعني كل اقسام العمل يولا العمل الديني، يعني صلاتي صيامي، مو هذا تترتب عليه فالنظرية ساشرح لك اياها، ترتب عليه قضية مهمة. المقصود الامام سلام الله عليه ان عملي لا يعمله غيري، اذا احملناه على الاعمال الخاصة يعني نستفيد ان عمل الغير ما يفيد الغير، مو هي مشكله دائما يثيروها. يعني انا اريد اجي اصلي واهدي ثواب هالابوي، اريد اجي ازور واهدي ثواب الابوي، طبعا هذا مو عمله حتى هو ياخذه، ياخذ جهد جزاءه، هذا يوصل ثوابه ولا احنا نروح نزور الحسين سلام الله عليه، نزور النبي صلى الله عليه واله، نزور ائمه اهل البيت، هذا نحسب عن ابائنا يصل او ما يصل. يعني هذا كوني اعمل لغيري اللوم من العمل، يصل او لا يصل، يمكن الاجور اعطاء الاجور عليه او لا، طبعا يصل. واكو الى اكثر من طريق، وابسط الطرق اني انا اعمل عن نفسي. زين انا اعمل عن نفسي، دفرض انا اجي الواحد اريد اجره، لو فرضنا ما يصح الايجار هنا عمل الغير، وان ليس للانسان الا ما سعى، شي يسوي؟ هذا يروح يصلي الركعتين، يزور زيارة الى نفسه، فاذا حصل على ثوابها، طبعا هو راح يحصل على ثوابها بعد الانتهاء منها، يقول اللهم اني اهدي ثواب ما تعبت من اجله الى اخي فلان. كل فقهاء يقولون بجوازه، فقهاء المذاهب الاسلامية كافة. فعلي من هالضجة، تعالوا انتوا واقفين تقرون على قبور الائمة زيارات، شنو هالبدع، شنو هالمنكرات، البدع الدنيا كلها بدع، شلون شنو هالبدع، بطل عن البدع. احنا شلون هدومك اللابسه ما كانت ايام النبي، هم بدع، نبطل عنها البدع. السياره الراكبه هم بدع، يعني شو انت تمشي على رجليك كمان لو تركب سياره، هاي هم بدعه، هم بدعه من البدع. الطحين ما كانوا ينخلوه، كانوا ياكلوه بالخالصه ايام النبي، هاي هم بدعه كانت، يعني بطل الان ناكل بالخالصه، شو نسوي يعني؟ كل شيء بدعه، الطائره الان بدعه، الرمايشين بدعه الان، الان كثير من الادويه اللي نستعملها كلها بدع، هذه نبطل عن البدع. هي البدع المنهي عنها ما يتناولها ادله الحرام، وإلا البدع باقي أقسام البدع، الدنيا مليانة بالبدع، مو كل شيء بدعة، بالعكس أكو بدع محبوبة لله عز وجل، أكو بدع تتناولها أدلة الاستحباب محبوبة لله تبارك وتعالى، فمو كل شيء بدعة. زين أعود بعدين ألفت نظرك لنقطة، ترى الأنبياء كلهم عمال، داود عليه السلام كان حداد، نوح كان نجار، إدريس كان خياط، الجم الانبياء، كل الانبياء عملوا. النبي صلى الله عليه واله عامل بالتجاره وعامل بالراعي، العمل مو كما كانت الحضارات السابقه تعتبر العمل عار، حتى اكو نظريات عند الرومانيين واليونانيين يقولون ان العمال ذولا لهم قيمة خاصة، يقولون اللي مخلوق يصير عامل هذا مخلوق من حديد، واللي المفكرين والعباقرة والحكام يسموهم مخلوقين من ذهب، نبه لزين هاي نظريتهم، وباقي الناس مخلوقة من طين. ان الناس تختلف معادنهم، يعني اصل هو مخلوق منها المعدن، وعليه العمال مخلوقين من معدن خاص. مو بس هذا، حتى في المعاملة هذا ينعكس كان على الثقافة، ما كانوا يسمحون بالثقافة الى طبقة الارقاء والى طبقة الاجانب. يعني اذا انت ابنك تقدر تعلمه، العامل ما كان يقدر يعلم ابنه، يخلي ابنه يتعلم، لانه اذا لا تعلم معناه راح يساوي هالطبقة. قد الوان كانت اكو بالحضارات السابقة، اجى الاسلام سحقها، اجى الاسلام كرم الانسان. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني ادم، انطى الانسان هذه الميزة بالتكريم. الامام سلام الله عليه يقول العمل اللي انا اعمله ما يعمله غيري، فانا مشغول بعملي، ما اتدخل بالفضول، ما لي شغل بالناس، اذا عندي وقت خلا اصرفه لقضاء عملي، ما لي علاقات باجي اصير طفيلي او اجي اعتدي على الناس او اقضي وقتي في توافه. بعد الثالثة يقول الامام صلوات الله وسلامه عليه: وعلمت ان اجلي لا يدرى متى، فانا ابادره. يا ساعة، يقول انا ما ادري. مر النبي صلى الله عليه وآله لدى اسامة يعامل له واحد على صفقة على بيعة، يقول له اعطيك الان نص من الثمن ونص اعطيك اياه بعد سنة بها الشرط، واثق؟ قال: انك لطويل الاجل يا اسامة، والذي بعثني بالحق ما فتحت عيني وظننت ان شفريهما يلتقيان. ما يعني ما اتصور اني من افك عيني راح اطبقها مره ثانيه، ما ادري ينقض علي الموت بيا لحظه، ما اعرف انا يعني باللحظات. هذا صح، وهذه المساله اعتقد ما تحتاج فلسفه ابدا. الانسان الى جانبك تتلفت، انت ممكن الان هالمجلس هذا اللي احنا قاعدين بيه الان اذا تدير بصرك بيه تلقى متمشطين منه جماعه من العام اللي كان هنا، ما هم ما الان جماعه كانوا هنا ما هم خلاص، وغيرهم يروح وغير، وتبقى هذه الحياة تستقبل قاتلة وتودع قاتلة. يقول الشريف الرضي في احدى روائعه: الا انما الدنيا غبارة ايكت، اذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الامال الا فجائع عليها، ولا اللذات الا مصائب، فلا تكتح العينات منها بعبرة على ذاهب منها لأنك ذاهب. الإمام سلام الله عليه يقول: أجلي بادرني، طارد وياي، يلاحقني، ما أدري يمتى يلحقني، فأنا أعرف أن أنا أبادر، أنا أمشي، يعني أحاول أن أغتنم هلش كم يوم ذن اللي أقضين هنا بالحياة، أغتنمهم فيما يعود علي بالفائدة، أبادر أجلي. بعد الرابعة: وقد علمت اني بعين الله فانا مستح من، هذه وكبيرة الكلمة فعلا. صور الانسان اذا شعر بالرقابة عليه من الله عز وجل، هذا الشعور بالرقابة ينعكس على كل اعماله، وترى هذا هو التعليم الفاعل في الحضارة الاسلامية. كيف يعني؟ تصور الدولة الان ايش تقدر تسوي الان الدولة؟ يعني احنا مثلا دلاحظ، تعال شوف انتشار الجرائم الان، تروح الى المحيط هذا المتحضر، الى اوروبا مثلا او الى امريكا اللي نسميهم ذن البلدان قمم الحضارة، تعال شوف الوان الجرائم في اي لحظة من اللحظات انت تمر، ما تلقى لك فد مجموعة من الجرائم امام عينك، تتساءل وين الثقافة اللي يقولون لها دور كبير في القضاء على الجريمة؟ وين العلم؟ وين الحضارة؟ هل قادر العلم يخفف من هالاجرام؟ قدر العلم يقلل السرقات، الاعتداء، الرذائل، الفجور؟ ابدا. الدنيا وكلما تطورت كلما ازدادت الجرائم. اذا وين العلم اللي يقولون عنه هو الوسيلة التي تحد من الجرائم؟ اين؟ مش بالعكس، يظهر اكو علاقة عكسية. الان الاجرام ينتشر يوم بعد يوم. اتصور البلدان وين راح انت يا اخي، مثلا محيط كمحيط الكويت، تعشوف هالظاهرة، هاي البلاء، هاي ظاهرة انتشار المخدرات. يعني عندما تقرأ الصحف انت مصيبة. يعني اليوم يحكي لي واحد يقول لي انا قاعدين ثلاثة حاطين بديهم بطالة مال شفيرت ويشربون هالشفيرت، ما محصل خمرة ودي يشرب هالمادة كحولية دي يشرب بيها. ارجوك، هذول متى كان هذا محيط؟ مو هالشكل محيط ببساطة. عايش بعيد عن هاللون من الانحدار. وين انتهى الامر الى وين راح ينتهي الناشئة وين راح تنتهي؟ احنا معالجاتنا يظهر ما بيها فعالية. يعني لما نعالج هالقضايا ما عندنا علاج مجدي الى الان، ما عندنا علاج ينقذ هالناشئة. يوم على يوم تعال للاعداد، اذا عندنا احصائيات تلقى الاعداد زايدة. ليش؟ شنو السبب؟ مو لازم نراجع افكارنا في نوع المعالجة، ان هاي المعالجة غلط، يعني لازم نطي الدين عامل. مثلا الان عندنا اجهزة تلفزيون، شكد جميل ان احشد. هي المسألة مو املأ فراغ، يعني ارجوك مرة املأ فراغ، اجيب لي واحد ارد اطيش كم دينار وبلا فضل طيلة كلمة، لا مشطرهم خمس حكايات وراح معالجة ما بها حرارة. ومرة لا والله معالجة دائمية واعية بها حرارة، مو ما الواحد مرتزق. اجيب يعني ندوات مثلا متصلة بهالجهاز الفعال، المفروض مثلا نموذج اخلاقي جيد بالمدارس، المجتمع تطوير الى ارجى سائل. اليوم والله يخابرني شيء بشيء اكبر، اليوم يخابرني واحد من الخطباء يقول لي مولانا انا سمعت فرد كاسيت الى واحد باكستاني هذا ما عنده شغل الا نازل علينا. طبعا هاي المعجوفة المتكررة، متعة وشب سب الصحابة وبداء الطبل، هذا معروف، هو خمسة حكايات ستة حكايات، اذني كل هنا تحريف القرآن وغلو الى اخره، اذني الحكايات. انا واقعا اتساءل ان ذولا ما عندهم شيء يصرفون اوقاتهم به غير هذا. بس اذني قضايا حتى لو فرضنا صدق الان ما يجن وجود اذني، لا اكو عندنا واحد يسب الصحابة الان، لان الصحابة اشتمتوا الامام علي اضطروا قابلوكم شتموهم بطلتوا خلص، راح الفعل، راح رد الفعل برواح الفعل، ظلت اكو منا بقايا، تام عندك بقايا، عندك من يشتم. لكن هذا ما يألف ظاهرة تريد معالجة بالمجتمع. احنا عندنا ظواهر تريد معالجة بالمجتمع. يا اخي هاي قضايا صارت في قعر البحر راحت، خلوا المسلمين قاعدين، خلوهم ملتزمين، خلوا الله الله في وحدة المسلمين، خلوا عندكم كم منطقة هادئة. انتم ما يلوق لكم الا ان تحرقوا الدنيا على اهلها. تتساءل انت هذا شنو، وحده لو وراء ايادي تحركه؟ بالتاكيد وراء ايادي، هذا مو وحده، مو بس مرتزق. طيب هاي الايادي ليش ما نتنبه الها؟ يعني وين ينتهي الامر بينا؟ وين راح ننتهي؟ تعالوا عالجونا الانحدار الخلقي. وكأنا اخوك اتجي وياك الى قبله واحده والى رب واحد ومسجد واحد. انت ما يمكن معبد مع الملحدين، مؤسسه مع الملحدين ما تستثير اهتمامك، يستثير اهتمامك مسجد يبنى للمسلمين؟ غريب يعني، غريب المن هذا مو لله؟ تاخذ لون من الجل، يعني لون من وراء ايادي ملعونه خبيثه. بس احنا امنا، يعني انا هذا اليوم اللي خبرني قلت والله يا اخي في قضايا لما اريد اثيرها بصوره موسعه معناه بدي احقق غرض هذولا، انا ما اريد احقق غرض هذولا، بس انما بدي اشير الى مجرد اشاره لتنبيه الناس لان لا ينشقوا في هذا التيار، لان هذا التيار خطر ترى، تيار وراء الف يد عابثه. إيه والله الله في وحدة البلد، البلد هذه آمن ومطمئن شوية، منطقة آمنة، لا يحاولون يأججون النار بها، لأن هاي اللعبة المنكرة، هاي اللعبة التقليدية، لعبة الاستعمار. المشعلة بواقع الأمر أن هؤلاء لو عندهم دين صدق كان انصرفوا إلى معالجة مشاكل المسلمين الصحيحة، كان إجوا عالجونا الأخلاق المنحدرة، القيم المتفشية وهي بعيدة عن حضارتنا وأخلاقنا وديننا، كان إجوا ربونا ناشئتنا، كان اجوا سدوا الثغرات بالمجتمع. ارجوك الان انت لو تقعد تصيح من الليل الى الصبح ما تلقى عندنا قرآن ناقص، هو قرآننا، هذا هو قرآن المسلمين، شئت ام ابيت ورغم انفك وانف ابيك، ما هذا هو قرآننا الذي بين ايدينا. ليش الكذب؟ ليش الافتراء هذا؟ يوم اذا تقول اكو نظرية بالكتب انت عندك الف نظرية مقابلها، ما هذا شيء مو شيء عملي معمول به ولا مطبق، ما بين الدفتين هو كتاب الله. القصد اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه يقول انا بعين الله. شوف واحد لما سلوكه يعرف ان بعين الله يراقب الله، الكلمة تطلع مراقبة، العمل يطلع مراقب، اذا عرف ان الله مشرف عليه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذا السلوك اللي علمونا عليه قادتنا وائمتنا، هذا السلوك اللي راينا الحسين حتى في لحظاته الاخيره لا يبرح يمارسه، في لحظاته الاخيره هو يشعر بانها الاضاحي اللي قدمها، وهو يشعر بانها الوضعيه اللي انتهى اليها هي بعين الله وانها من اجل الله. يقول هلال ابن نافع مررت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان. شو عندها الرجل يقول هذا في لحظات الاخيرة اشاكو عنده الان علامة تتحرك شفاهه؟ يقول دنوت اليه لاسمع منه ما يقول، واذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك. وهل حادت اخته عن هذا الطريق او عن هذه؟ ابدا، هي نفس الجادة اللي سلكها الحسين سلكتها الحوراء زينب عندما خرجت اليه، ما طلعت الى تحمل مصيبة ولا طلعت الى تتفجر بالالم، انما طلعت الى لتبارك هذه الضحية من اجل وجه الله، طلعت لتقول اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا الى وجهك، وجلست تغمر وجهه بدموع عينيها كم حصان الذال يروي دمعها خدها عند قتيل بالظما وضيوف لصلاة قبرة نزلوا فيها على غير قراء لم يذوقوا الورد حتى ازدحموا بحد السيف على ورد الردى. هاي طلعتها الى نهارا والها طلع ليلا عندما هدأت العيون وعندما هدأت عياله واطفاله، خرجت الى جسد ابي عبد الله. خويا يا لوحتي ولا غتي تعماي نوح وينوح الحزين وياي من عقوب عينك ما مش سراي. جلست عنده تشكو اليه آلامها، اثقل عاتقها بالوصية بعياله واطفاله. المن بغد حسين من واي ظنن قطع رجواي ونوار برزت من خدرها تلجم لأيديك بعد أن وجعل كحنين الذيب لعنا كحنين الذيب إلا أنها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك، اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء واجعل عواقب أمورنا إلى خير. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.